أقسمنا القضية في دروسنا السابقة إلى قضية حمية وقضية شرطية، وقسمنا القضية الشرطية بدورها إلى قضية شرطية متصلة وإلى قضية شرطية منفصلة، وسوف نقسم كل من القضيتين على حدة إلى أقسامهما. فنأتي أولا إلى القضية الحملية ونحاول أن نقسمها بعدة اعتبارات وبعدة لحاظات، لأننا قلنا بأنه من الممكن أن نأتي إلى شيء واحد وننظر إليه من زاوية معينة فنقسمه بتقسيم معين، ثم نعيد الكرة عليه فننظر إليه من زاوية أخرى فنقسمه بتقسيم آخر. الآن نريد أن نقسم القضية الحملية باعتبار موضوعها، فنركز انتباهنا وفكرنا ونظرنا على موضوع القضية الحملية، ونلاحظ أن موضوع القضية الحملية على أي لون يكون وكيف يكون اختلافه وكيف تكون تقلباته. فبلحاظ موضوع القضية الحملية سوف نقسم القضية الحملية إلى أربعة أقسام: شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. هذه الأقسام الأربعة للقضية الحملية إنما هي بلحاظ موضوع القضية، ولذلك يجب أن نلتفت أولا إلى هذا الأساس الذي نقسم على ضوئه. فمثلا إذا سألك سائل وقال لك قسم لي القضية الحملية، يجب أن تلتفت إلى أن القضية الحملية لا تنقسم إلى انقسام واحد، وإنما هي تنقسم إلى انقسامات متعددة، فتحتاج أن تلحظ الجهة التي من الممكن لحاظها لكي تنقسم القضية. فمثلا من ناحية كيفها تقول له أنها تنقسم إلى قضية سالبة وموجبة، كما مر بنا سابقا أن القضية الحملية والقضية الشرطية تنقسمان إلى موجبة وإلى سالبة. تقول له إن شئت من ناحية الموضوع فهي تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، إن شئت بلحاظ آخر وهو اللحاظ الذي سوف يأتي علينا في المستقبل وهو تقسيم القضية مثلا إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، فهذا تقسيم آخر بلحاظ آخر، إن شئت من لحاظ جهتها فهي تنقسم بلحاظ آخر وهكذا. فيجب أن ندقق أولا في عنوان التقسيم. عنوان التقسيم الآن هو تقسيم القضية الحملية بلحاظ موضوعها. فإن أتاك سؤال وقال لك قسم القضية الحملية بلحاظ موضوعها، تأتي إلى هذا التقسيم وتشير إليه فتقول القضية إما أن تكون شخصية أو طبيعية أو مهملة أو محصورة. نأتي إلى هذه الأقسام ونتبين معناها. نقول أن موضوع القضية الحملية يمكن أن نتصوره بصورتين، وهذا متفرع على ما مر بنا من مصطلحات قرأناها في الجزء الأول، لأن موضوع القضية الحملية إما أن يكون موضوعا جزئيا وإما أن يكون موضوعا كليا كالمفاهيم الذهنية، لا تعد أن تكون مفاهيم جزئية أو مفاهيم كلية. فإذا موضوع القضية الحملية يدور بين أمرين، إما أن يكون موضوعا جزئيا وإما أن يكون موضوعا كليا. إذا كان موضوع القضية الحملية جزئيا فالقضية مسمات بالقضية الشخصية. إذا كان موضوع القضية الحملية جزئيا، ونعرف بأن الجزئي هو ذلك المفهوم الذي لا ينطبق على كثيرين وإنما ينطبق على شيء واحد، فإذا كان موضوعها ينطبق على شيء واحد عليكم السلام ورحمة الله، فتسمى هذه القضية الحملية بالقضية الحملية الشخصية. مثاله ما لو قلت بغداد عاصمة العراق. الآن حينما تأتي إلى موضوع القضية تجد أن بغداد هو الموضوع، المحمول ما هو؟ المحمول هو قولك عاصمة العراق، فتلاحظ أن موضوع هذه القضية وهو قولك بغداد موضوع جزئي، لأنه لا ينطبق على أشياء متعددة، وإنما ينطبق على هذه المدينة فقط وعلى هذه البلدة فقط، فهو موضوع جزئي. مثل هذه القضية التي يكون موضوعها جزئيان مشخصان، ينطبق على شيء واحد لا ينطبق على أشياء متعددة، نسميها بالقضية الشخصية. وهكذا لو قلت نحن نسكن في مدينة قم، هذه القضية أيضا قضية شخصية، لأن قولك نحن ينطبق علينا فقط ولا ينطبق على الآخرين، ولأن قولك مدينة قم ينطبق على هذه المدينة ولا ينطبق على غيرها. مثلا لو قلت قم مسكني، فهنا قم موضوع ومسكني محمول، فتخبر عن مسكنك بأنه قم، فتكون هذه القضية قضية شخصية لأنها تنطبق على شيء واحد. لو قلت هذا الكتاب يعجبني، هذه القضية أيضا شخصية، لأنك أشرت إلى الكتاب وقلت هذا الكتاب ولم ينطبق على شيء آخر. درس المنطق أحبه مثلا، فحينما تقول درس المنطق أحبه أيضا هذه القضية قضية جزئية، لأنها تنطبق على درس المنطق مثلا ولا تنطبق على غيره من الدروس، وإن كان إن شاء الله أنتم تحبون الدروس كلها مو بس درس المنطق. فهذه القضايا تسمى بالقضية الجزئية. لو قلت زيد قادم، هذه القضية ماذا نسميها؟ قضية أيضا نحن موضوعها جزئي نسميها شخصية. الآن من الآن فصاعدا نسمي هذه القضية قضية شخصية، لأنها تشخصت بموضوع معين ولم تتعدى ذلك الموضوع إلى شيء آخر. لو قلت علي إمامنا، هذه القضية أيضا قضية شخصية لأن موضوعها جزئي. الإمام الصادق عليه السلام أحيا فقه الشيعة مثلا، أو أسس مدرسة فقهية مثلا، أيضا هذه القضية قضية شخصية. لو قلت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، أيضا هذه القضية قضية شخصية لأن لها موضوع معين وموضوع محدد. القرآن كتابنا مثلا، وما شابه ذلك من القضايا التي تحدها بحد معين وتشير إليها إشارة جزئية، هذه القضايا تسمى بالقضايا الشخصية. هذا هو الشق الأول من الفرعين اللذين قسمنا الحملية إليه. فإذا الحالة الأولى المتصورة هو أن يكون موضوع الحملية جزئية. الحالة الثانية المتصورة هو أن يكون موضوع القضية الحملية كليا. في حال كونه جزئيا أسمينا القضية شخصية، في حال كونه كليا كيف نقول؟ في حال كون الموضوع كليا فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة كلها الموضوع فيها كلي، ولكن الكلي يختلف باختلاف اللحاظ الذي يقع عليه. القسم الأول، القسم الأول من أي شيء؟ من كون موضوع القضية الحملية كلية. هذا الموضوع إذا كان كلي نقدر نتصوره بثلاث تقسيمات وبثلاث تصورات. التطور الأول هو أن يكون الموضوع كلي ولا يلحظ به أفراده، وإنما يلحظ بما هو كلي. يعني نلحظ الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده، هذه هي الحالة الأولى، نلحظ الكلي مع غض النظر عن أفراده، فلا تلحظ الأفراد في هذه الحالة. الحالة الثانية هو أن نلحظ الكلي ولكن نلحظ معه أفراده، في هذه الحالة نلحظ معه أفراده ولكن لا على سبيل التعيين. الحالة الثالثة أن يكون الموضوع كلي أيضا ويلحظ معه أفراده على سبيل التعيين، فهذه ثلاثة صور يمكن تصورها في حالة كون الموضوع كليا. الصورة الأولى أن نلحظ المفهوم الكلي بما هو كلي ونقطع النظر عن أفراده، فالحكم حينما يتوجه من المحمول إلى الموضوع إنما يتوجه إلى الكلي بما هو كلي. الحالة الثانية أن نلحظ الكلي بما هو حاكم عن أفراده، فنلحظ الأفراد منطبقين ومندرجين تحت المفهوم الكلي، ولكن لا على سبيل التعيين، يعني لم نعين أولئك الأفراد، هل هم قلة، هل هم كثرة، هل هم جميعا، هل هم مثلا المقصود منهم البعض، نسكت عن ذلك. الحالة الثالثة هو أن نلحظ الكلي ونلحظ معه أفراده، ولكن نلحظ معه الأفراد بما هي معينة وبما هي مشخصات. الآن نأتي إلى هذه الصور الثلاثة ونحاول أن نوضح الكلام فيها. القسم الأول هو أن يكون موضوع القضية الحملية كليا، ولكن يكون الحكم عليه بما هو مفهوم كلي غير ملاحظ به أفراده، كما لو قلت الناطق فصل، الإنسان نوع، الحيوان جنس. لاحظ هذه القضية الآن حينما تحكم، الآن الإنسان نوع، أين الموضوع وأين المحمول؟ الموضوع هو قولنا الإنسان، المحمول هو قولنا نوع، فنحن نحمل النوعية على الإنسان، ولكن حينما نحكم على الإنسان بأنه نوع، هل نحكم على الإنسان الخارجي، يعني الفرد الخارجي بأنه نوع، أو على الإنسان الذهني الموجود في الذهن؟ لا شك في أن الحكم على الإنسان الذهني للإنسان الخارجي، لأن زيد ليس بنوع، عامر ليس بنوع، باكر ليس بنوع، وإنما النوع هو المفهوم الذهني، ولذلك أسمينا مثل هذه المعقولات ومثل هذه المفاهيم بالمفاهيم الثانوية، يعني الإنسان أولا ينتزع مفهوم الإنسان من الخارج، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذا المفهوم في داخله، يعني الذهن ينظر إلى ما فيه من المفاهيم، فحينما ينظر إلى هذا المفهوم يحكم على المفهوم بأنه نوع. فإذا الحكم بالنوعية لم يكن للأفراد الخارجيين، لأنه لا معنى لأن نقول زيد نوع أو عمرو نوع، لا، حينما نقول نوع إنما نريد به الإنسان الموجود في الذهن. أما لو قلت الإنسان آكل، حينما تقول الإنسان آكلون وتحكم على الإنسان بأنه آكل، ما تقصد أن الإنسان الذهني آكل، لا، تقصد الإنسان الخارجي آكل، وهذا الإنسان الذهني كان مطبا للحكم، يعني كان طريقا لإيصالك إلى الأفراد، فأنت تريد تحكم على الأفراد، شلون تحكم على كل الأفراد بأنهم يأكلون؟ أولا تتصور مفهوم جامع يجمع وينطبق على جميع هذه الأفراد، وتوجه الحكم على ذلك المفهوم حتى ينطبق على هؤلاء الأفراد، فتنتزع من زيد وباكر وخالد وعامر مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان المنتزع تثبت له صفة الأكل، فأنت من تثبت صفة الأكل للإنسان لا تثبتها للإنسان الذهني للمفهوم بما هو مفهوم، وإنما تثبتها للإنسان الخارجي. الآن كلامنا أين؟ كلامنا في حالة كون الموضوع للقضية الحملية كليا، ويراد من هذا الموضوع مفهومه الذهني، كليته بما هو كلي، ولا يراد منه مصادقه التي يتحدث عنها ويحكي عنها. فإذا نفس مفهوم الإنسان مثلا أو مفهوم الحيوان فيه جنبتان وفيه جهتان، الجهة الأولى هي كونه مفهوما ذهنيا كليا، الجهة الثانية هي كونه مفهوما ذهنيا حاكيا عن أفراده. فإحنا من نقول الإنسان نوع أو الحيوان جنس، نقصد الجهة الأولى من الجهتين، يعني نقصد أن الإنسان بما هو إنسان نوع، أن الحيوان بما هو حيوان جنس، لا أن الحيوان الذي ينطبق على أفراده هو الجنس، أو الإنسان الذي ينطبق على أفراده هو النوع، بحيث أن يكون زيد هو النوع أو الفرس هو الجنس، لا، المقصود من قولنا الإنسان نوع ملاحظة المفهوم الكلي بما هو كلي في الذهن. حينما نقول الحيوان جنسون أو الضحك خاصة، حينما نقول الضحك خاصة لا نعني في الضحك الخارجي والخاصة، وإنما المفهوم الذهني للضحك وهو عبارة عن ذلك المفهوم الكلي هو عبارة عن الخاصة. هذه هي الصورة الأولى التي يمكن تصورها في حالة في كون موضوع القضية الحملية كلية. الآن يوجد فرق جلي وواضح بين القسم الأول وهو حالة كون الموضوع جزئيا والتي أسميناها بالقضية الشخصية، وبين هذا الجزء، لأنه هناك كان الموضوع جزئي مشخص فرد واحد، أما هنا الموضوع كلي وهو الإنسان. الإنسان له قابلية الانطباق على أفراد متعددة، الحيوان، الناطق، الضاحك وما شابه ذلك. هذه المواضيع هنا لها قابلية الانطباق على أشياء متعددة. غاية الأمر أننا لا نلحظ أفرادها، وإنما نلحظ جنبة الكلية فيها وجهة العمومية الموجودة فيها، يعني نلحظ مفاهيمها الموجودة في الذهن ولا نلحظ انطباقاتها الخارجية. فحينما نحكم على الحيوان بأنه جنس، لا نحكم على الفرس بأنه جنس، ولا الحمار بأنه جنس، ولا زيد بأنه جنس، وإنما نحكم على المفهوم الذهني بأنه جنس. طبعا وهذا الكلام كله متفرع على ما قدمناه سابقا في الجزء الأول من كيفية استنباط العقل للمعقولات الثانوية. ألم نقسم المعقولات الثانوية سابقا إلى معقولات ثانوية منطقية ومعقولات ثانوية فلسفية؟ وقلنا أن المعقول الثانوي ماذا يعني؟ أن الذهن يأتي إلى الخارج فيستنبط منه مفهوما، مثلا ينظر إلى زيد وعمر وخالد ويقشر ويهدف كل واحد من خصوصيته فينتزع مفهوم الإنسان، ثم ينظر إلى مثل مفهوم الإنسان الذي انتزعه من الخارج ويحاول أن يضفي عليه صفة من الصفات، يقول هذا الإنسان الموجود بالذهن هذا نوع مثلا، هذا الحيوان اللي انتزعته من مجمل الحيوانات ومجموع الحيوانات نسميه جنس، فإذا حكمه بالنوعية أو الجنسية إنما يكون لتلك المفاهيم الموجودة في الذهن، وهذا ما يسمى بالانتزاع. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو أن يكون موضوع القضية الحملية كليا أيضا، ولكن في هذه الحالة نلاحظ به أفراده، كما لو قلنا المؤمن لا يكذب. قولنا المؤمن لا يكذب، كلمة المؤمن هذه الكلمة كلمة كلية، لأنها لا تنطبق على مؤمن بعينه، مؤمن معين حتى تكون قضية شخصية، لا، الموضوع هنا كلي. المؤمن، لفظ المؤمن ينطبق على كل المؤمنين، فحينما نقول المؤمن لا يكذب، المحمول ما هو؟ المحمول قولنا لا يكذب، فإذا نسلب صفة الكذب عن المؤمن أو نثبت صفة عدم الكذب إلى المؤمن، ولكن حينما نتحدث عن المؤمن أي مؤمن هو المقصود؟ لا شك في أن المقصود هو المؤمن الخارجي لا المؤمن الذهني. نعم حينما قلنا المؤمن أردنا من المؤمن أفراد المؤمن ولا نريد مفهوم المؤمن الذهني. ما الفائدة في أن نقول المؤمن الذهني لا يكذب؟ لا، نريد أن المؤمن الخارجي لا يكذب، أن زيد الذي يتصف بالإيمان لا يكذب، أن عامر الذي يتصف بالإيمان لا يكذب، هكذا نريد أن نقول. فإذا في هذه الحالة الثانية موضوع القضية كلي، إلا أننا أردنا من هذا الموضوع الكلي أفراده، بخلاف الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى أيضا الموضوع كلي ولكننا لم نرد الأفراد ولم نحكم بالمحمول على الأفراد، وإنما نحكم بالمحمول على المفهوم الكلي. هنا لا، نحكم بالمحمول على أفراد ذلك المفهوم الكلي، فإذا يكون المفهوم هنا ساريا لأفراده وحاكيا عن أفراده، فنحكم على الأفراد بما هي قد انطبق عليها ذلك العنوان عليه السلام. هذه هي الحالة الثانية. ومن أمثلة الحالة الثانية قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، قوله تعالى الإنسان في خسر أو إن الإنسان لفي خسر، حينما نأتي إلى موضوع هذه القضية نجد أن موضوعها الإنسان، والإنسان عبارة عن مفهوم كلي، فإذا موضوع هذه القضية كلي، فهو دائر بين هذه الثلاثة. نلاحظ أن هذا المفهوم الكلي لم يقصد كليته فقط، مع قطع النظر عن أفراده، وإنما قصدنا الأفراد هنا. يعني حينما نقول الإنسان في خسر نريد من الإنسان، يعني الإنسان الخارجي، زيد الذي اتصف بالإنسانية في خسر، عمرو الذي اتصف بالإنسانية في خسر لأنه اتصف بالإنسانية، وكل من يتصف بالإنسانية فهو في خسر. والاستثناء موجود، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأولئك لا يشملهم مثلا مفهوم الخسر الذي أضفيناه لجميع أفراد الإنسان. إذا النفس كلمة الإنسان لفظة كلية تنطبق على زيد وعمر وخالد وعلي وعلي وعلى أي إنسان. هذه اللفظة لم نرد بها مفهومها الكلي الموجود في الذهن المنقطع عن أفراده، وإنما أردنا منها أفراد تلك اللفظة التي الذين تنطبق عليهم فيهم تلك اللفظة، وهكذا بقية الأمثلة. هذا بالنسبة إلى المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أن نلاحظ المفهوم بما هو كلي ولكن نعين مقداره. بالحالة الثانية حينما لاحظنا المفهوم الكلي بما هو حاك عن أفراده ما حددنا، حينما نقول المؤمن لا يكذب ما بينا أن المؤمن الذي لا يكذب يعني كل مؤمن ما يكذب أو بعض المؤمنين ما يكذبون، ما حددنا، لم نقل كل مؤمن لا يكذب ولم نقل بعض المؤمنين لا يكذب، ما حددنا. فإذا هنا في الحالة الثانية نلاحظ المفهوم بما هو مفهوم ويحكي عن أفراده، نلاحظ المفهوم بما هو حاكم عن أفراده، وإذا لاحظناه بما هو حاكم عن أفراده لا نلاحظ كمية الأفراد الذين يشملهم الحكم، وإنما يبقى الحكم مرددا بين الكل وبين البعض. تقول المؤمن لا يكذب، ما بين أنه كل مؤمن ما يكذب أو بعض المؤمنين لا يكذبون. الإنسان في خسر، لو قلنا هكذا فقط وسكتنا على هذا المقدار، الإنسان في خسر، ما يدري أن بعض الناس في خسر، كل الناس في خسر، ولذلك قال إلا الذين آمنوا، يعني حدد الكمية، قال بعض الإنسان في خسر. النتيجة هكذا نفهم أن بعض الناس في خسر لأن المؤمن مثلا ليس في خسر، وهكذا في بقية الأمثلة. إذن في الحالة الثانية نلاحظ المفهوم الكلي بما هو حاكي عن أفراده ولكن لا نعين كمية الأفراد، هل هي كمية كلية أو هل هي كمية جزئية. في الحالة الثالثة نفس الحالة الثانية بس نعين الكمية، يعني نلاحظ المفهوم الكلي بما هو حاكي عن أفراده ولكن نعين الكمية، كمية الأفراد تتعين. مثلا لو قلنا كل إمام معصوم، لو قلنا كل إمام معصوم أو قلنا بعض الناس يكذبون، نأتي إلى موضوع القضية. موضوع القضية في الحقيقة موضوع كلي، كل إمام هذا في الإمام يصدق على الأئمة، بعض الناس هذا يصدق على أفراد متعددة. فإذا الموضوع في هذه الحالة كلي، وأردنا منه مصادقه، يعني ما أردنا من الإمام المفهوم الذهني للإمام، لا نريد المصداق الخارجي للإمام. حينما نقول بعض الناس يكتبون لا نريد الناس الذين هم في الذهن وإنما الناس الذين في الخارج. ولكن هنا حينما نلحظ المفهوم حاكيا عن أفراده لاحظنا وحاكيا عن أفراده مع تحديد كمية الأفراد، حددنا كمية الأفراد، قلنا كل إمام معصوم، يعني هنا سوف نفهم أن القضية تنطبق على كل إمام ولا تشذ عن أي إمام، فحددناها بكمية معينة. حينما نقول بعض الناس يكذبون حددنا كمية الناس اللي يكذبون وهم بعض الناس مو كل الناس. فإذا في مثل هذه الحالة الثالثة حينما يكون الموضوع كليا حاكيا عن أفراده سوف تحدد كمية الموضوع إما كليا وإما جزئيا بواسطة ألفاظ معينة. توجد عندنا ألفاظ تدل على الكل، مثل كل إمام معصوم، كافة الأئمة معصومين، جميع الأئمة معصومين. هذا اللفظ جميع أو كافة أو كل يدلل على أي شيء؟ يدلل على عمومية موضوع هذه القضية الحملية. فأنت حينما تقول معصوم تقصد أفراد الإمام وتقصد مع ذلك كل الأفراد، وهذا ما كان موجود في القضايا السابقة حينما قلت المؤمن لا يكذب في الحالة الثانية. هناك لم تعين أن المؤمن هل هو جميع المؤمنين أو بعض المؤمنين. الإنسان في فترة لم تعين أن الإنسان كل إنسان أو بعض الناس، أما هنا فقد عين كل إمام معصوم، بعض الناس يكتبون، هذا نسميه سور. لفظة بعض أو لفظة كل يسمى بسور القضية، وهو سوف يأتي علينا إن شاء الله في المستقبل. المهم أن نفهم أن القضية في الحالة الثالثة سوف تنقسم إلى قضية كلية وإلى قضية جزئية. القضية الكلية هي التي يشمل المحمول فيها جميع أفراد الموضوع، والقضية الجزئية هي الحالة التي يشمل فيها المحمول بعض أفراد الموضوع. ثم أن في ختام الدرس نشير إلى مطلب نقله الشيخ المظفر عن الشيخ الرئيس ابن سينا. ابن سينا يقول في كتابه الإشارة، يقول بالنسبة إلى لغة العرب، يعني اللغة العربية، إن كانت الألف واللام فيها تفيد العموم والتنوين يفيد الخصوص والتخصيص، فإذا ما عندنا مهملة. ما معنى ما عندنا مهملة؟ إذا عندنا قضايا، يعني فلنسمي هذه القضايا بأسمائها التي قسمناها أولا إليها. القضية الأولى اللي موضوعها جزئي شنو سميناها؟ شخصية. القضية اللي موضوعها كلي ولكن نقصد فقط كلية الموضوع نسميها شنو؟ نسميها طبيعية. هذه القضية الأولى نسميها طبيعية. القضية الثانية من اللي موضوعها كلي، هذه القضية الثانية نقصد بها أفرادها ولم نحدد كمية الأفراد، شنو نسميها؟ نسميها مهملة، يعني أهملنا كمية الأفراد ولم نعين كمية الأفراد. المؤمن لا يكذب، ما بينا كل مؤمن ما يكذب أو بعض المؤمن ما يكذب، فما بينا. القضية الثالثة اللي نلحظ الكلي بما هو كلي حاكي عن أفراده ونعين كمية الموضوع نسميها محصورة. هذا هو القسم الثالث من قضايا الكل، القضية إما طبيعية أو مهملة أو محصورة أو تسمى مسورة فلا تذهبن لكم المذاهب حينما تسمعون المحصورة. الآن يأتي ابن سينا يقول إذا كانت أل تدل على العموم والتنوين يدل على الخصوص، فإذا ما عندنا مهملة. لماذا؟ لأنه حينما تقول العالم هذا شنو يدل؟ يدل على العموم. العالم يعني ينطبق على كل عالم، أكرم العالم يعني أكرم كل عالم. حينما تقول عالم هذا شنو يدل؟ يدل على الخصوص، يعني عالم واحد. فحينما تقول أكرمت عالما ماذا نفهم منه؟ نفهم أنك قد أكرمت عالما واحدا. لو قال لك المولى أكرم عالما شنو معنى؟ معنى أكرم عالم واحد. حينما يقول لك أكرم العالم شنو تفهم؟ تفهم أنك تكرم جميع من اتصف بأنه عالم. أكرم العالم يعني كل من اتصف بأنه عالم كرمه، أما أكرم عالما فكن تكرم عالم واحد. يقول ابن سينا لو كانت أل تفيد العموم والتنوين يفيد الخصوص، فإذا ما عندنا مهملة، لأن الموضوع لو تدخل عليه أل لو بيتنوين الموضوع، إما أن تدخل عليه أل فتكون القضية كلية، أو يكون فيه تنوين فتكون القضية ماذا؟ تكون القضية جزئية، يعني تكون القضية بعضية مثلا أو جزئية. فهكذا يقول أن القضية لا يمكن أن تكون مهملة في لغة العرب. لماذا؟ لأن العرب يدخلون آل ويريدون منها العموم، ويدخلون التنوين ويريدون منه الخصوص، والأسماء إما أن تتصف بأنها داخل عليها آل أو منونة، فإذا كانت داخل عليها آل فهي كلية، إن كانت منونة فهي جزئية وخاصة، فإذا لا توجد عندنا قضية مهملة. فنأتي إلى قضية المؤمن لا يكذب. المؤمن لا يكذب على ضوء هذا الكلام سوف تكون ماذا؟ سوف تكون قضية كلية، لأن أل تفيد العموم. هكذا قال ابن سينا. يعني ابن سينا يقول على ضوء أحكام اللغة العربية وما يستفاد من أحكام اللغة العربية سوف يتبين أننا لا توجد عندنا قضية مهملة، لأن القضية المهملة هي القضية التي لم يبين أفراد موضوعها. فإذا قيل بأن ال تفيد العموم والتنوين يفيد الخصوص فقد بينت الأفراد وقد ذكرت الأفراد، فلا توجد عندنا قضية لم يبين أفراد موضوعها. أجاب الشيخ المظفر. الشيخ المظفر عن هذا الكلام يقول هذا صحيح فيما إذا كانت اللام تفيد الجنس، أما إذا كانت اللام تفيد الحقيقة فتوجد عندنا قضية مهملة. توجد عندنا لام تفيد الجنس وتوجد عندنا لام تفيد الحقيقة. يقول إن أفادت اللام الحقيقة توجد عندنا مهملة. مثلا تقول المؤمن لا يكذب، حينما تقول المؤمن لا يكذب ما تقصد من أين الجنسية؟ يعني كل مؤمن حتى تكون القضية مو مهملة، حتى تكون القضية كلية؟ لا، أنت تقصد من أين الحقيقة، يعني حقيقة المؤمن لا يكذب. حقيقة المؤمن تنطبق على بعضه وتنطبق على كله. فإذا نأتي إلى أل ونرى أن أل ما لا تفيدنا. إن كانت تفيدنا الجنس يعني جنس المؤمن لا يكذب صحيح صارت القضية كلية وما صارت مهملة. أما إذا قيل بأن هل ليس المقصود بها الجنسية وإنما يقصد بها الحقيقية، ما معنى الحقيقية؟ يعني التي تبين أن مدخولها هو الحقيقة لا كل الأفراد، لا حقيقة المؤمن لا يكذب، وهذه حقيقة المؤمن لا يكذب تنطبق على كل المؤمنين وتنطبق على بعض المؤمنين فصارت القضية هنا مهملة. فإذا الشيخ المظفر ردد أو تعقيبا نستطيع أن نقول على كلام ابن سينا يقول أن اللغة العربية صحيح، ال إذا دخلت فيها على اسم أفادت عموما والتنوين إذا دخل على اسم أفاده تخصيصا، ولكن نفس ال تنقسم بانقسامات متعددة. من أقسام ال أنها تنقسم إلى جنسية وإلى حقيقية. إن قيل بأن ال جنسية يأتي كلام ابن سينا وتكون القضية مرادا بها جميع الأفراد، وأما إذا قيل بأنها الحقيقية مو جنسية يعني مو تنطبق على جنس المؤمن وإنما على حقيقة الشيء يعني تبين لنا حقيقة المؤمن مثلا، ففي هذه الحالة سوف تكون ال مفيدة للخصوص ومفيدة للعموم بمعنى يعني تفيد الأمرين معا. قبل أن نطبق هذا الدرس وفهرسه فهرسة سريعة، قسمنا القضية الحملية بلحاظ موضوعها إلى أربعة أقسام: شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. وابتداء نقسم الموضوع إلى قسمين، فالموضوع في الحملية إما أن يكون جزئيا فتسمى القضية شخصية مثل بغداد عاصمة العراق فإنا نعني بالموضوع شيئا محددا، وإما أن يكون الموضوع في الحملية كليا وهو يتلون بثلاثة صور: الموضوع الكلي مرة نريد به طبيعته الذهنية فتسمى القضية طبيعية مثل قولنا الحيوان جنس الإنسان نوع، فحكمنا هنا على الإنسان الذهني للإنسان الخارجي. وإما أن يراد بالمفهوم الكلي أفراده الذين يحكي عنهم مع قطع النظر عن كميتهم فتسمى القضية مهملة مثل قولنا المؤمن لا يكذب، فالمراد من المؤمن أفراد المؤمن لا مفهومه الذهني فقط، وأفراد المؤمن لم يبين مقدارهم وعددهم. وثالثا أن يراد بالموضوع أفراد الموضوع ولكن حددت كميتهم، فهي تنقسم على هذا إلى كلية إذا أريد جميع الأفراد مثل كل إمام معصوم، وإلى جزئية إذا أريد بعض الأفراد مثل بعض الناس يكذبون. الشيخ الرئيس قال أنه إن كانت ال تفيد التعريف والتنوين يفيد التخصيص فهذا يعني أنه لا توجد عندنا مهملة، لأن الموضوع إما مع ال فهو عام وإما مع التنوين فهو خاص، فإذا لا توجد عندنا قضية مهملة. عقب الشيخ المظفر قدس سره بأنه توجد مهملة فيما لو كانت ال الداخلة على الموضوع على الحقيقية، لا الجنسية. نعم لو كانت الجنسية فهي تفيد العموم، أما الحقيقية فهي تفيد حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء تنطبق على كله وتنطبق على بعضه، فتكون القضية مهملة. أطبق هذا المثال. أقسام القضية باعتبار الموضوع: الحملية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، المحصورة كلية وجزئية. نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية، فنقول تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان، يعني شخصية طبيعية مهملة محصورة، لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا. أولا أو ألف، فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية ومخصوصة، مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع، بغداد عاصمة العراق، أنت عالم، هو ليس بشاعر، هذا العصر لا يبشر بخير، فكل المواضيع هنا جزئية. باء، وإن كان كليا ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص، فإنه أولا إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده، يعني مع قطع النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، يعني ما يمكن أصلا هنا أن تحكم على الأفراد، فالقضية تسمى طبيعية لأن الحكم فيها في هذه القضية على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، مثل الإنسان نوع، فالنوع حكم على الإنسان بما هو مفهوم ذهني، لا حكم على زيد وعمر، لأن زيد وعمر ليس بنوع، الناطق فاصل، الحيوان جنس، الخاصة أو الضاحك خاصة، وهكذا مثلا الماشي عرض عام للإنسان، وهكذا بقية المحمولات بالحمل الطبيعي. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة، يعني زيد لا هو نوع ولا هو فصل ولا هو جنس ولا هو خاصة مثلا. ثانيا، وإما أن يكون الحكم فيها على الكل بملاحظة أفراده، هنا هذا الفرق بين الحالتين، تلك كلي وهذه كلي، ولكن هنا نلاحظ الأفراد، ولكن كما قلنا كمية الأفراد في الحالة الثانية هذه ليست محددة، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد، والكلي جعل عنوانا ومرآة لها أي للأفراد، إلا أنه لم يبين فيها كمية الأفراد، لا جميعها ولا بعضها، فالقضية تسمى مهملة لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، مثل الإنسان في خسر، فهنا تقصد من الإنسان أفراده ولكن لم تحدد كمية الأفراد، هل هي كلية أو جزئية؟ رئيس القوم خادمهم، هنا تقصد من رئيس القوم، لا رئيس القوم الذهني وإنما رئيس القوم الخارجي، ولكن لم تحدد أن كل رئيس خادم لقومه أو بعض الرؤساء خادمين لقومهم، ليس من العدل سرعة العادل المؤمن لا يكذب، وهكذا، فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. تنبيه، هذا التنبيه هو الذي أشار إليه الشيخ الرئيس. قال الشيخ الرئيس في الإشارات بعد بيان المهملة: فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة مثل العالم، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا مثل أكرم عالما، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى ما بها أل وما بها تنوين، وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها. انتهى كلام ابن سينا. الشيخ المظفر يقول: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، يعني ما يقصد بها جميع الأفراد وإنما يقصد حقيقة هذا المفهوم، هو حقيقة هذا المفهوم تنطبق مع كله ومع جزئه، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض، فتكون القضية مهملة. نعم إذا كانت للجنس، يعني إذا كانت ال للجنس فإنها تفيد العموم، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، يعني القرينة شوف أن المتكلم هل يريد ال الحقيقية أو يريد ال الجنسية، وهذا كله راجع إلى قرائن الأحوال، وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلم البلاغة. ثالثا، عليكم السلام. أبو هاشم بطل، احنا بس نطبق هذا المقدار. وإما أن يكون الحكم فيها، أي في القضية التي موضوعها كلي، على الكلي بملاحظة أفراده كالسابق، ولكن كمية الأفراد مبينة في القضية إما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى محصورة وتسمى مسورة أيضا، وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى ألف كلية. إذا كان الحكم فيها على جميع الأفراد مثل كل إمام معصوم وكل ماء طاهر وكل ربا محرم ولا شيء من الجهل بنافع، هذه لا شيء من الجهل بنافع كلية إلا أنها سالبة، ما في الدار ديار أيضا كلية ولكنها سالبة، وتلك القضايا المتقدمة موجبة. باء جزئية، إذا كان الحكم فيها على بعض الأفراد مثل بعض الناس يكذبون، قليل من عبادي الشكور، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني بعض الناس مؤمنين، ليس كل إنسان عالما، هذه سالبة جزئية، رب أكلة منعك أكلات، فهذه قضية أيضا جزئية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.